الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة العاشرة من البحث في التعزيرات والعقوبات التعزيرية. بأنه لو ضرب الحاكم المجرم تعزيرا فمات من دون أن يكون تفريط وتعد التعزير، فهل يكون هنالك ضمان على الحاكم على عاقلته أو على بيت المال أم لا يكون هنالك ضمان كما في باب الحد؟ والبحث وإن كان في التعزير، لكن لعل الأولى جعل البحث عن الضمان فيما إذا مات المجرم بإنزال العقوبة عليه من الحد أو القصاص دون النفس أو التعزير أو التأديب. فإن كلمات الفقهاء في هذه المسألة مختلفة من حيث أصل الضمان، ترتب الضمان وعدمه، ومن حيث مقدار الضمان له إذا مات بالسراية فبأي مقدار يكون ضمان على الحاكم، وأيضا من حيث أن هذا المقدار من الضمان على تقدير ثبوته هل يكون على بيت المال أو على عاقلة الإمام. فإن الكلمات في هذه الحيثيات مختلفة، رغم اتفاقهم إجمالا على أن من مات بضربه الحد من دون تفريطين لا ضمان له على الحاكم في أصل الحد، لعله يوجد إجمالا شبه اتفاق على عدم الضمان. والبحث في سائر الحيثيات في التعزير ونحوه، إلا أننا نجعل البحث عاما حول ثبوت الضمان فيما إذا أجريت العقوبة على المجرم حدا أو تعزيرا أو قصاصا دون النفس، فسرت العقوبة إلى روحه فمات، فهل يثبت الضمان مطلقا أو في بعض الصور أو في التعزير مثلا أو لا يثبت، ومقدار الذي يثبت أي مقدار، كل الدية أو نصفه على بيت المال على عاقلة الإمام. حيثيات ونقاط من البحث نبحث عنها بالمقدار الممكن خلال هذه الجهة ضمن نقاط عديدة. النقطة الأولى من البحث في هذه الجهة في تنقيح مقتضى الأصل الأولي مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، هل يكون مقتضى الأصل الأولي في موارد الشك في الضمان وعدمه يكون مقتضى الأصل ترتب الضمان على القاتل سلام عليكم، أو مقتضى الأصل عدم ترتب الضمان عليه؟ لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى الأصل العملي عند الشك هو براءة الذمة عن الضمان، فإن الضمان تكليف زائد وتحميل بحاجة إلى دليل، فمقتضى الأصل العملي البراءة عن الضمان. ولكن قد يقال بالضمان في المقام بإصالة الضمان في موارد الشك في ضمان القاتل وعدمه بأحد تقريبين. التقريب الأول هو التمسك بعموم لا يبطل دم امرئ مسلم، فإن هنالك جملة مباركة وشريفة واردة في جملة من الروايات المتعرضة لحكم المقتول إذا لم يعلم قاتله أو هرب قاتله. هناك في هذه الرواية وفيها ما هو صحيح السند ومعتبر من قبيل صحيح ابن سنان في المجلد 19 صفحة 109، صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة السكوني، وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ومعتبرة أبي بصير في القاتل الهارب في صفحة 303 من المجلد 19. هذه روايات وغيرها كلها تضمنت هذه القاعدة، أنه لا يبطل دم امرئ مسلم. قد حينئذ يتمسك بهذه القاعدة ويقال بأن هذه القاعدة الفقهية تؤسس أصلا عاما كليا أنه كل دم، كل إنسان يقتل فلا بد له، كل نفس محترمة تقتل لا بد له من دية، ولا يمكن أن يبطل دم امرئ مسلم إن كان شخص قاتله وتمكن وأمكن أخذ الدية من قاتله فيؤخذ، وإلا فمن أقربائه مثلا، وإلا فمن بيت المال، فلا يبطل دم امرئ مسلم. وهذه قاعدة عامة تنقح لنا إصالة الضمان وثبوت الدية في كل دم. فحينئذ لو شك في مورد هل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان، كما في محل كلامنا شك في أن الحاكم عندما يعزر وعندما يحد المجرم فاتفاقا تسري العقوبة إليه فيموت، هنا هذا دم امرئ مسلم لا يبطل ولا يهدر، فيجب تجب ديته. وديته هنا طبعا تتعين في أن تكون مثلا في بيت المال أو على عاقلة الإمام على بحث سوف يأتي. فيكون مقتضى الأصل ثبوت الدية في كل قتل إلا ما خرج بالدليل، وليس هذا القتل مما خرج بالدليل عدم الدية فيه، فيكون الأصل في المقام مقتضيا للضمان. هذا الاستدلال الذي لعله ذهب إليه بعض الأعلام غير تام، وذلك أولا باعتبار أن هذه القاعدة ورد فيها عنوان الإبطال، لا يبطل دم امرئ مسلم، والإبطال لا يصدق إلا حيثما يكون أصل الدية ثابتا، أصل استحقاق الدية ثابتا، يكون ثابتا، وحينئذ يراد التخلص عنه ويراد إهماله وإهداره وإبطاله، ويقال لا يبطل ولا يهدر دم امرئ مسلم. وأما حيثما يشك في أصل الاستحقاق، يشك في أن هذا الإنسان هل له دية أو ليس له دية بالأصل، من باب أن هذا القتل مثلا ليس فيه دية واستحقاق دية، كما في موارد القتل قصاصا أو القتل حدا في من حده القتل، فإنه هناك أيضا يوجد دم وقتل وقاتل، ولكنه لا ليس فيه استحقاق دية، هناك لا يصدق أنه إبطال. فكلمة الإبطال المأخوذة في هذه القاعدة تجعل هذه القاعدة مخصوصة بمورد يكون أصل استحقاق الدية للمقتول ثابتا في المرتبة السابقة، وحينئذ ولكن لا يعلم مثلا ممن يؤخذ هذه الدية، من هذا يؤخذ، من ذاك يؤخذ، من بيت المال يؤخذ، أو لا يؤخذ من أي أحد، فيلزم حينئذ إذا لم يؤخذ من أي أحد إبطال الدم وهدر الدم، ودم امرئ مسلم لا يبطل ولا يهدر. فإذا كان الشك في من عليه الدية حينئذ يمكن التمسك بهذه القاعدة، أما إذا كان الشك في أصل الدية، في أصل استحقاق الدية وثبوت الدية وعدمها، فعنوان الإبطال حينئذ لا يصدق، يشك في صدق الإبطال حينئذ، يكون أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعنوان المأخوذ فيه. هذا أولا. وثانيا روايات الباب، يعني روايات هذه القاعدة كلها عندما يلحظها الإنسان يجد أنها كلها مخصوصة بموارد ثبوت أصل الدية، وتردد القاتل بين أن يكون هذا الشخص أو ذاك الشخص، بين اشتباه القاتل أو هروب القاتل وعدم التمكن من أخذ الدية منه، فتكون حينئذ موارد هذه القاعدة، موارد تطبيق هذه القاعدة في الروايات بنفسها أيضا قرينة أخرى على أن هذه القاعدة يراد منها أن الدية التي يستحقها المقتول، ولكن لا يمكننا أن نشخص القاتل كما في موارد اللوث والاشتباه، أو لا يمكننا أن نمسك على القاتل كما في مورد الهروب. في هذه الموارد أصل الدية والاستحقاق ثابت لهذا المقتول، لكن الآن كيف نحصل هذه الدية؟ هذه الروايات في هذه الموارد ورد أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، يعني لا بد أن يدفع الدية. إذا أمكن من القاتل تعيين القاتل فيعين، وإلا فمن ورثته الأقرب فالأقرب، وإلا فمن بيت المال، من باب أن بيت المال هو ضامن كل إنسان. فأصل الاستحقاق مفروغ عنه بمقتضى ظهور موارد هذه الروايات أيضا، زائدا على ظهور كلمة الإبطال في ذلك في القرينة الأولى. من يراجع موارد هذه الروايات أيضا يجد أن هذه الروايات كلها استعملت كعنوان لا يبطل دم المرئ المسلم، هذه القاعدة ذكرتها في موارد عدم تعين من يؤخذ منه الدية. إذن فهذه القاعدة ليست لتشريع أصل الدية، وإنما هي قاعدة لتنفيذ الدية، أنه الدية بعد أن كانت مشرعة هنا ومستحقة كيف تنفذ الآن هذه الدية، وكيف يدفع إلى ولي المقتول الدية، مع فرض من يدفع ليس موجودا الآن، إما هارب أو مشتبه لا يمكن تشخيصه بين الناس كما في القتيل في اللوث، في موارد اللوث والقتيل في منطقتين ليس معلوما من هو القاتل حتى يؤخذ منه الدية. فهذه القاعدة ليست في مقام تشريع أصل استحقاق الدية، بل في مقام كيفية الاستيفاء الدية بعد ثبوت أصله. كيف يستوفى؟ كيف تستوفى الدية بعد أن كان الاستحقاق مشرعا وولي الدم مستحقا للدية؟ كيف تستوفى هذه الدية، وممن تستوفى بعد أن كان من عليه الدية غير مشخص أو غير متمكن منه؟ إذن فالمورد ولسان هذه الروايات كلها كالصريح في أن النظر من هذه القاعدة إلى كيفية الاستيفاء، وأنه في مرحلة الاستيفاء إذا لم نستطع أن نستوفي لا يهدر الدم، لا بد لبيت المال أن يستوفي، أن يوفي ويعطي الدية لولي الدم. وأين هذا من إثبات أصل الاستحقاق كما في محل كلامنا؟ فإن محل الكلام الشك فيه ليس في الاستيفاء، الشك فيه في أصل الاستحقاق، كما إذا شك في أن من قتل مثلا دفاعا، من دافع عن نفسه فضرب من هجم عليه فقتله، يشك في، لو شك فرضا أنه هل هنا يجب عليه الدية على المدافع عن نفسه، يجب دية المقتول الذي دفعه عن نفسه فقتله، أو لا يجب الدية، لا يمكن التمسك بهذه القاعدة. كل مورد يكون الشك فيها شكا في أصل الاستحقاق بنحو الشبه الحكمية، لا الشك في كيفية الاستيفاء من جهة التردد والاشتباه في من ينبغي أن يدفع الدية، لا يمكن التمسك فيه بمثل هذه القاعدة، لأن هناك يكون الشك في أصل الدية بنحو الشبهة الحكمية. وهذه الرواية واردة في موارد الشبهة والتردد في القاتل وفي من يوفي ويعطي الدية بعد ثبوت أصل الاستحقاق. إذن فلا يهدر دم امرئ مسلم ناظرة إلى هذه المرحلة لا تلك المرحلة، ومحل كلامنا الشك فيه بنحو الشبهة الحكمية في أصل استحقاق الدية، حيث أننا نحتمل أن من يقتله الحد أو من يقتله التعزير أو من يقتله التأديب أساسا لا استحقاق للدية فيه، من باب أن الحد والتعزير أفرض يكون من قبيل الدفاع عن النفس، كيف أنه في مواد الدفاع لا دية على المدافع عن نفسه، كذلك في من يقتله الحد أو التعزير أو القصاص دون النفس لا دية عليه بنحو في نفس الشبهة الكلية لا استحقاق له للدية أصلا. إذن فالتمسك بقاعدة لا يهدر دم امرئ مسلم بهاتين القرينتين الواضحتين لا يمكن أن يكون من الخلط بين مفهومين للا يهدر لعدم الدية وعدم عدم الدية بين مفهوم عدم استحقاق الدية وبين مفهوم عدم استيفاء الدية عدم إيفاء الدية. ما تدل عليه القاعدة إنما هو الثاني أنه في مقام الاستيفاء والإيفاء لا بد أن لا يهدر دم المسلم، فإذا كان أصل الدية مستحقا لا بد أن يدفع، إن لم يكن دافع فبيت المال لا بد أن يدفع. وأما محل كلامنا الشك فيه في أصل الاستحقاق، فلا ينبغي أن نتمسك بهذه القاعدة في مثل المقام. خب أنا كنت مخلي العناوين حتى يراجع الروايات، فمن يراجع الروايات بالعناوين التي جزء التاسع عشر جزء، فالروايات واضحة من أجل الاختصار. أنا بعد
كلها بعنوان يبطل، نعم قد يبطل نعم
كلها بعنوان يهدر، كلها بعنوان يبطل لا يبطل ولا يبطل يهدر أيضا مثل يبطل. الهدر والإبطال كله بمعنى واحد. فمثلا صحيحة ابن سينان في صفحة 109 هكذا ورد فيها في صحيحة ابن سينان قال قضى أمير المؤمنين في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله. واضح أنه هنا الشك التردد في القاتل وليس الشك في أصل الاستحقاق، يعني أصل أن هذا يستحق الدية لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه ممن يؤخذ هذه الدية لأنه القاتل شارد غير مشخص لا يدرى من قتله. قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم. كلتا القرينتين في هذه الرواية واضحة، هم عنوان الإبطال وهم عنوانه أنه من موارد التردد في كيفية الاستيفاء والإيفاء لا في أصل الاستحقاق الذي هو لا إشكال فيه. ومنها معتبر صحيحة محمد بن مسلم صحيحة محمد بن مسلم هكذا تقول أنه ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين. أيضا كذلك هنا أيضا واضح أنه جهة القرينة الثانية هنا واضح. طبعا الرواية ليس فيها عموم أساسا لكن قد يلغى الخصوصية مثلا، وإذا أريد إلغاء الخصوصية يلغى الخصوصية بمقدار ما فيه من فرض السؤال وهو عدم معرفة القاتل لا عدم الاستحقاق، لأن من قتله على كل حال ضامن له لأنه قتله والقتل مستند إليه. غاية الآن في الزحام لم يعرف من القاتل. ومنها معتبرة السكوني بل عن أبي عبد الله عليه السلام من مات في زحام الناس، ولعله نفس تلك الرواية تنقل نفس القضية عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين قال من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
الزحام قد يكون سنة القتل إلى أكثر من واحد،
على كل حال يوجد له قاتل حتى لو أكثر من واحد، أولئك الجماعة الذين قتلوه يضمنون ديته بالاشتراك. والصحيحة محمد بن مسلم الأخرى تقول في هذه الصحيحة الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات أو رجل فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم، يعني وجد مقتولا قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه، يعني لا بد أن يدفع من بيت المال. هنا أيضا أصل القتل وزهاق الروح مشخص، أم لا يعرف أنه من الذي قتله، وجد في قبيلة في باب دار في محلة ومنطقة. ومنها أيضا معتبرة أبي بصير الواردة في الهروب، لهذه المعتبرة هكذا تقول 303 يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. كل هذه الروايات واضحة في أنها أولا عبر فيها تعبير الإبطال أو الإهدار، والإبطال والإهدار لا يصدق إلا حينما يكون أصل استحقاق الدية ثابتا، وإنما يراد أن لا يعطى لأن المعطي غير مشخص، هذا هو الذي يكون فيه إبطالا وإهدارا. أما لو لم يكن أصل الاستحقاق ثابتا فأي شيء له حتى يكون إهدار وإبطال؟ لا هدر ولا إبطال. وثانيا أن الروايات واضحة من حيث المورد، كلها في واردة في من كان أصل القتل الضماني محرزا فيه، وإنما الشك في أنه كيف يوفى حينئذ وتستوفى الدية، كيف يعطى هذه تعطى الدية إلى الولي حينئذ. يقول تقول الروايات ينبغي أن تعطى الدية إلى الولي، على كل حال لا يمكن التساهل في أن يحرم الولي من حقه، لا بد أن يدفع إليه سواء من القاتل إذا شخص أو أمكن، وإلا فمن أمواله إن كان له مال وهرب، وإلا فمن أموال مثلا أقربائه، وإلا فمن بيت المال. بالنهاية لا بد على الإمام أن يؤدي ويوفي الدية لأولياء الدم، فكلها واردة في مقام الشك بحسب الحقيقة في من يوفي، لا الشك في أصل الاستحقاق بنحو الشبه الحكمية عندما يشك في أنه هذا القاتل أساسا فيه دية ويوجد فيه حق للمقتول أو ليس في حق للمقتول أصلا على قاتله، لأن القتل كان بحق كما في موارد القتل الدفاعي أو القتل القصاصي. فإذا احتمل أن يكون القتل بالحد أو بالتعزير من هذا الباب، من باب أن الحد قتله، أن القرآن قتله، أن التأديب قتله، لا أنه فلا يستحق شيئا، كما من يقتله الدفاع، الدفاع إذا قتل إنسانا دمه هدار، دمه ليس مستحقا للدية بحسب الحقيقة. إذن هنا أيضا الأمر كذلك، فلا يمكن الاستفادة من هذه الروايات إصالة الضمان في مورد يشك فيه في أصل استحقاق الدية. هذا كله الوجه الأول الذي قلنا أنه يمكن أن يستدل على إصالة الضمان بوجهين، هذا الوجه الأول مع مناقشته. الوجه الثاني الذي قد يستدل به على إصالة الضمان مركب من مقدمتين، دليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال ولا ريب في أن الحاكم لا يمكنه لو علم بأن هذا المجرم إذا أقام عليه الحد أو أقام عليه التعزير سوف يموت، أو اقتص منه في موارد القصاص دون النفس سوف يموت رأسا، لو كان قاطعا بذلك لا إشكال فقهيا أنه لا يمكنه أن يجري عليه الحد أو التعزير أو القصاص، لو علم بأنه مثلا لو جلده 80 حد الخمر مثلا، أو جلده 100 حد الزنا والعياذ بالله، أو عزره 40 سوطا لكونه مريضا ضعيفا يموت، لا إشكال فقهيا في عدم إمكاني عدم جواز التحديد الحد ولا التعزير، فضلا عن التعزير والتأديب فيما إذا كان يخشى عليه الموت خشية يطمئن أو يعلم فيه بأنه سوف يموت. ومن هنا لا يحد المريض إلا بذاك الشكل الذي تقدم في روايات الشمراخ، أن النبي ضرب وجلد ذلك المريض بجلدة واحدة بشمراخ من الجريد من النخل، ضربه مرة واحدة وفيها 100 شمراخ أو 100 فرع من فروع ذاك النخل مثلا، لكي لا يموت ذاك المريض. إذن فالمقدمة الأولى أنه لا إشكال في عدم جواز الحد فضلا عن التعزير في موارد الخشية أو الإطمئنان أو الخوف أو العلم على الأقل بأن هذا الإنسان إذا أجري عليه الحد أو التعزير سوف يموت، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، طبعا هذه المقدمة الأولى تنتج أن هذا الإنسان الذي يجب عليه الحد أو يجب عليه التعزير نفسه محترمة، ليست نفسه غير محترمة، ولهذا لو شخص بأنه بإجراء الحد عليه يموت أو بإجراء التعزير عليه يموت، لا يجوز التعزير ولا يجوز الحد. فنفسه نفس محترمة لا يجوز قتلها حتى بالحد حتى بالتعزير. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في هذا الدليل أنه بعد أن ثبت في المقدمة الأولى أن نفس هذا المجرم نفس محترمة من حيث القتل، يعني لا يجوز قتله حتى بالحد، لا يجوز قتله لو علم بأنه عندما يحاد بضلا من أن يعزر يقتل لا يجوز قتله، فنفسه نفس محترمة لا يجوز قتلها قتلها بغير حق عندما يثبت ذلك في المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية نقول أن كل نفس محترمة لو قتله قاتل يكون ضامنا له، كل نفس محترمة إذا قتلها قاتل يعني كان قتله لها قتلا بغير حق الذي هو معنى كونها محترمة يضمن حينئذ القاتل. قاتل أم إذا كان عن علم وعمد يضمن القصاص يعني يقتص أيضا، وإذا كان عن خطأ أو جهل ونحو ذلك إذن يضمن الدية. وهذه المقدمة الثانية نثبتها يمكن استفادتها أن كل من يقتل نفسا محترمة يضمنها، يمكن استفادتها من مجموعة من الأدلة من جملتها أدلة الضمان وموجبات الضمان. فإن هنالك روايات كثيرة تدل على أن من ضرب وكسر وزاحم الناس وكسر أو وقع على شخص في الطريق ونحو ذلك يضمن ما يفعله من نتائج فعله، كل كسر أو قتل أو نحو ذلك يكون ضامنا له. أدلة موجبات الضمان يمكن أن يستفاد منها بعد إلغاء الخصوصية أن كل من يستند إليه فعل القتل لنفس محترمة ولو كان عن خطأ ولو كان عن لا اختيارين، حيث أن الفعل مستند إليه يكون ضامنا له. بل يمكن دعوى أن آية الخطأ تشمل هذا المورد، فإن الآية تقول من قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله، عنوان القتل الخطئي كما يصدق في موارد صدور الفعل خطأ كما لو أراد أن يصيب حيوانا طائرا فأصاب إنسانا، أراد شيئا فأخطأ فوقع في الآخر. كما أن هذا يكون خطأ، موارد الجهل والاشتباه أيضا يكون خطأ، كمن كان يتصور أن هذا عدو الله لا بد أن يقتله في الجبهة بعد أن قتله بان أنه كان مشتبها وكان خاطئا في تصوره وأنه هذا مؤمن، فيكون هذا المقصود بالخطأ. المقصود بالخطأ هو المعنى العام في الآية، تفصيل بين الخطأ وشبه الخطأ المحض وشبه العام في الروايات. إذن فعنوان الخطأ بالمعنى الأعم الذي هو موضوع أصل الضمان بحسب الحقيقة، هذا العنوان شامل أيضا للمقام. هذا الإنسان الذي يقتله الحاكم ويقتله الجلاد بتصور أنه لا يموت بالجلد فيموت تسري إليه العقوبة فيموت، يكون من مواد الخطأ، فيكون مشمولا لنفس آية الضمان ضمان الدية في موارد الخطأ. إذن فالمقدمة الثانية التي نستفيدها إما من روايات موجبات الضمان أو نستفيدها ابتداء من نفس آية الدية في المشرعة للدية في موارد الخطأ، المقدمة الثانية هي أن كل من محترمة لا يجوز قتلها يكون ضامنا، إن كان عن علم وعام ضامنا للقصاص وإلا فضامنا للدية على الأقل. هذا مستفاد من دون شك من تلك الأدلة الدالة على الضمان، بل من أدلة الدية المشرعة للدية في موارد الخطأ أيضا. إذا ضممنا هذه المقدمة الثانية للمقدمة الأولى ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا الإنسان في المقام الذي قتله الحد أو قتله التعزير أو قتله القصاص دون النفس يريد اقتصاص من يده قطع يده فسرت الجناية فمات، هذا يكون حينئذ فيه الضمان، لأن بمقتضى المقدمة الأولى نفسه نفس محترمة لا يجوز قتلها، بمقتضى المقدمة الثانية كل قتل نفس محترمة مستند إلى شخص يكون القاتل ضامنا له لا محالة.
إذا كان عن علم وعام فضامن مع القصاص، وإلا فضامن للدية. وهذا أيضا المقدمة الثانية منطبقة على هذا الإنسان، فتكون النتيجة ثبوت الضمان إلا أن يقوم دليلا على عدم الضمان وعلى إسقاط الضمان، وإلا مقتضى الأصل ثبوت الضمان. هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك هذا الاستدلال إنما يتم لو كان القتل، لو كان الحد مشروطا بأن لا يؤدي إلى القتل إلى الموت، لو كان التكليف الشرعي هكذا يجب أن يحد مثلا زاني أو شارب الخمر حدا مقيدا بأن لا يؤدي إلى هلاكه بهذا القيد، إذا كان هكذا حينئذ هذا الكلام كان صحيحا، لأنه كلتا المقدمتين المتقدمتان تامتان هنا حينئذ. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان حينما كان يجب عليه وهو الحاكم يجب عليه أن يحده حدا مقيدا بأن لا يقتله، الواجب عليه الحد ذال تلك الحصة من الضرب والجلد الذي لا يقتل، فحينئذ هو كان مكلفا من قبل الشارع ومأمورا بأن يجري عليه الحد الذي لا يقتل، حينئذ لابد أن يحرز في كل مورد، لا يجوز له أن يضرب